ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونواصل القراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمة طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الحكمة من خلق الخلق على هذه الهيئة والنشأة التي نراها، وبين الإمام أن لو خلق الخلق على غير هذه النشأة لكان خلقا آخر، وأن كل ما يجري في كون الله عز وجل له حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. قال الإمام: وخلقه على هذه الصفة هو من الأمور التي يحمد عليها الرب جل جلاله ويثنى عليه بها، وهو موجب حكمته وعزته. فكل ما يحدث من هذه الخلقة وما يلزم عنها فهو بالنسبة إلى الخالق سبحانه خير وعد وحكمة، إذ مصدر هذه الخلقة عن صفات كماله من غناه وعلمه وعزته وحكمته ورحمته. وبالنسبة إلى العبد ينقسم إلى خير وشر وحسن وقبيح. وهذه المسألة إذا اتضحت لديك نستوعب قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، أي لا ينسب إلى الله عز وجل، مع أن الله سبحانه وتعالى خالق الخير وخالق الشر. يبقى كل ما خلقه ربنا عز وجل خير محض. وأما إذا كان فيه شيء من الشرور فهذا بالنسبة للمخلوق أو بالنسبة ما وقع على المخلوق، أما في أصل الأمر فالله سبحانه وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يقول: إذ مصدر هذه الخلق عن صفات كماله من غناه وعلمه وعزته وحكمته ورحمته، وبالنسبة إلى العبد ينقسم إلى خير وشر وحسن وقبيح، كما يكون بالنسبة إلى طاعته إليه طاعة ومعصية وبرا وفجورا، بل أخص من ذلك مثل كونه صلاة وصياما وحدا وزنا وسرقة وأكلا وشربا، إذ ذلك موجب حاجته وظلمه وجهله وفقره وضعفه، وموجب أمر الله له ونهي. فلله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة والنعمة السابغة والحمد المطلق على جميع ما خلقه وأمر به، وعلى ما لم يخلقه مما لو شاء لخلقه، وعلى توفيقه الموجب لطاعته، وعلى خذلانه الموقع في معصيته. وهو سبحانه سبقت رحمته وغضبه، وكتب على نفسه الرحمة، وأحسن كل شيء خلقه، وأتقن كل ما صنع، وما يحصل للنفوس البشرية من الضرر والأذى، فله سبحانه في ذلك أعظم حكمة مطلوبة، وتلك الحكمة إنما تحصل على الوجه الواقع المقدر بما خلق لها من الأسباب التي لا تنال غاياتها إلا بها. فوجود هذه الأسباب بالنسبة إلى الخالق الحكيم سبحانه وتعالى هو من الحكمة. وهنا بيبقى فيه جواب عن سؤال مشهور: لما لم يفعل الشيء بدون سلوك أسباب؟ الجواب: الأسباب من مقتضى الحكمة، تماما كما يتكلم كثير من القوم: ما الداعي أن ينزل ربنا عز وجل 3000 من الملائكة مردفين و5000، وهذا جبريل أتاك يا أبا بكر على ثناياه النقع فأبشر بنصر الله، مع أن ملك واحد فقط يدمر الأرض بما فيه؟ هذا كله من موجبات حكمته عز وجل. يقول: فلله سبحانه الحكمة البالغة والنعمة السابغة والحمد المطلق على جميع ما خلقه وأمر به وهو على ما لم يخلقه مما لو شاء لخلقه، وعلى توفيقه الموجب لطاعته وعلى خذلانه الموقع في معصيته، وهو سبحانه سبقت رحمته غضبه وكتب على نفسه الرحمة وأحسن كل شيء خلقه وأتقن كل ما صنع، وما يحصل للنفوس البشرية من الضرر والأذى فله سبحانه في ذلك أعظم حكمة مطلوبة، وتلك الحكمة إنما تحصل على الوجه الواقع المقدر بما خلق لها من الأسباب التي لا تنال غاياتها اللي هي المسببات إلا بها. فوجود هذه الأسباب بالنسبة إلى الخالق الحكيم سبحانه هو من الحكمة، ولهذا يقرن سبحانه في كتابه بين اسمه الحكيم واسمه العليم طارة، وبينه وبين اسمه العزيز طارة، كقوله والله عليم حكيم، وقوله والله عزيز حكيم، وقوله وكان الله عزيزا حكيما، وقوله وكان الله عليما حكيما. اكتب عندك كان ولم يزل. وقال وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، فإن العزة تتضمن القوة ولله القوة جميعا. يقال عز يعز بفتح العين إذا اشتد وقوى، ومنه الأرض العزاز للصلبة الشديدة، وعز يعز بكسر العين إذا امتنع ممن يروم، وعز يعز بضم العين إذا غلب وقهر، فأعطوا أقوى الحركات وهي الضمة لأقوى المعاني وهو الغلب والقهر للغير، وأضعفها وهي الفتحة لأضعف هذه المعاني وهو كون الشيء في نفسه صلبا. ولا يلزم من ذلك أن يمتنع عمن يروم، والحركة المتوسطة وهي الكسر للمعنى المتوسط وهي القوي الممتنع عن غيره، ولا يلزم منه أن يقهر غيره ويغلبه، فأعطوا الأقوى للأقوى والأضعف للأضعف والمتوسط للمتوسط. انظر لدقة اللغة حتى تعلم ما شرفك الله به من أنك تنتسب إليها وإلى شريعتها. ولا ريب أن قهر المريد عما يريده من أقوى أوصاف القادر، ولا ريب أن قهر المريد عما يريده من أقوى أوصاف القادر، فإن قهره عن إرادته وجعله غير مريد كان أقوى من أنواع القهر. والعز ضد الذل، والذل أصله الضعف، والعجز، فالعز يقتضي كمال القدرة والعزة، ولهذا يوصف بها المؤمن ولا يكون ذما له بخلاف الكبر. قال رجل للحسن البصري إنك متكبر، فقال لست بمتكبر ولكني عزيز. قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. طبعا ما فيش اختلاط بين الأمرين، لأن الكبر كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس، أي دفع الحق وعدم قبوله، وغمط الناس أي احتقارهم وازدراؤهم والتقليل من شأنهم، هذا في الكبر، وموطنه القلب، وإذا زاد يظهر أثره على الجوارح. طيب العزيز هو الذي يعتز بنفسه بدون تكابر على الناس، ويعرف قدر نفسه بدون أن يحتقر ويزدري الناس، والفرق بينهما يعني إن كان قليلا وهو في الحقيقة كبير لا يختلط على أحد. وقال ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين، عمر بن الخطاب أو أبي جهل ابن هشام. وفي بعض الآثار إن الناس يطلبون العزة في أبواب الملوك ولا يجدونها إلا في طاعة الله، وفي الحديث اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. وقال بعضهم: من أراد عزا بلا سلطان وكثرة بلا عشيرة وغنى بلا مال فلينتقل من ذل المعصية إلى عز الطاعة. فالعزة من جنس القدرة والقوة، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. فالقدرة إن لم تكن معها حكمة، بل كان القادر يفعل ما يريده بلا نظر في العاقبة ولا حكمة محمودة يطلبها بإرادته ويقصدها بفعله، كان فعله فسادا، كصاحب شهوات الغي والظلم الذي يفعل بقوته ما يريده من شهوات الغي في بطنه وفرجه ومن ظلم الناس. فإن هذا وإن كان له قوة وعزة، لكن لم يقترن بها حكمة كان ذلك معونة على شره وفساده. وكذلك العالم، وكذلك العلم كماله أن يقترن به الحكمة، وإلا فالعالم الذي لا يريد ما تقتضيه الحكمة وتوجبه، بل يريد ما يهواه سفيه غاول، وعلمه عون له على الشر والفساد. هذا إذا كان عالما قادرا مريدا له إرادة من غير حكمة، وإن قدر أنه لا إرادة له بحال فهذا أول ممتنع من الحي. فإن وجود الشعور بدون حب ولا بغض ولا إرادة ممتنع كوجود إرادة بدون الشعور. وأما القدرة والقوة إذا قدر وجودها بدون إرادة فهي كقوة الجماد، فإن القوة الطبيعية التي هي مبدأ الفعل والحركة، وقد قال بعض الناس: إن لمحلها شعورا يليق به، واحتج بقوله: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وبقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. وهذه مسألة كبيرة تحتاج إلى كلام لا يليق بهذا الوضع. الصواب أن هذه الأشياء لها إرادة ولها شعور، ولكن الله عز وجل أخفاه ولم يبين لنا كيفيته، كما قال عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يده بعض الحصى فسبح، أي الحصى، وسمع الحاضرون تسبيحه، ثم وضع الحصى في أيدي أبي بكر فسبح وسمع الحاضرون تسبيحه. أما كون أن هذه الآيات يقال أن فيها مجاز إلى غير ذلك، فهذا خلاف ما عليه أهل العلم من السلف ومن أهل التحقيق. يقول: والمقصود أن العلم والقدرة المجردين عن الحكمة لا يحصل بهما الكمال والصلاح، وإنما يحصل ذلك بالحكمة معهما. واسمه سبحانه الحكيم يتضمن حكمته في خلقه وأمره، في إرادته الدينية والكونية، وهو حكيم في كل ما خلقه، حكيم في كل ما أمر به. والناس في هذا المقام أربع طوائف: الطائفة الأولى الجاحد لقدرته وحكمته، فلا يثبتون له تعالى قدرة ولا حكمة، كما يقوله من ينفي كونه تعالى فاعلا مختارا، وأن صدور العالم عنه بالإجاب الذاتي لا بالقدرة والاختيار. وهؤلاء يثبتون حكمة يسمونها عناية إلهية، وهم من أشد الناس تناقضا، إذ لا يعقل حكيم لا قدرة له ولا اختيار، وإنما يسمون ما في العالم من المصالح والمنافع عناية إلهية من غير أن يرجع منها إلى الرب تعالى إرادة ولا حكمة. وهؤلاء كما أنهم مكذبون لجميع الرسل والكتب، فهم مخالفون لصريح العقل والفطرة، قد نسبوا الرب تعالى إلى أعظم النقص، وجعلوا كل قادر مريد مختارا أكمل منه، وإن كان من كان، بل سلبهم القدرة والاختيار، والفعل عن رب العالمين شر من شرك عباد الأصنام به بكثير، وشر من قول النصارى إنه تعالى عن قولهم ثالث ثلاثة وإن له صاحبة وولدا، فإن هؤلاء أثبتوا له قدرة وإرادة وفعلا اختياري وحكمة، ووصفوه مع ذلك بما لا يليق به، وأما أولئك فنفوا ربوبيته وقدرته بالكلية، وأثبتوا له أسماء لا حقائق لها ولا معنى. والطائفة الثانية أقرت بقدرته وعموم مشيئته للكائنات، وجحدت حكمته وما له في خلقه من الغايات المحمودة المطلوبة له سبحانه التي يفعل لأجلها ويأمر لأجلها، فحافظت على القدر وجحدت الحكمة. وهؤلاء هم النفاة للتعليل والأسباب والقوى والطبائع في المخلوقات، فعندهم لا يفعل لشيء ولا لأجل شيء، وليس في القرآن عندهم لا متعليل ولا باء تسبيب، وكل لا من توهم التعليل فهي عندهم لا من العاقبة، وكل باء تشعر بالتسبيب فهي عندهم باء المصاحبة. وهؤلاء سلطوا نفاة القدر عليهم بما نفوه من الحكمة والتعليل والأسباب، فاستطالوا عليهم بذلك ووجدوا مقالا واسعا بالشناعة، فقالوا وشنعوا، ولعمر الله إنهم لمحقون في أكثر ما شنعوا عليهم به، إذ نفي الحكمة والتعليل والأسباب له لوازم في غاية الشناعة، والتزامها مكابرة ظاهرة عند عامة العقلاء. مظبوط كده؟ إذ نفي الحكمة والتعليل والأسباب له لوازم في غاية الشناعة، والتزامها مكابرة ظاهرة عند عامة العقلاء. مستقيمة العبارة؟ طيب. والطائفة الثالثة أقرت بحكمته وأثبتت الأسباب والعلل والغايات في أفعاله وأحكامه، وجحدت بكمال قدرته فنفت قدرته على شطر العالم وهو أشرف ما فيه من أفعال الملائكة والجن والإنس وطاعتهم، بل عندهم هذه كلها لا تدخل تحت مقدوره تعالى ولا يوصف بالقدرة عليه، ولا هي داخلة تحت مشيئته ولا ملك، وليس في مقدوره عندهم أن يجعل المؤمن مؤمنا والمصلي مصليا والموفق موفقا، بل هو الذي جعل نفسه كذلك. وعندهم أن أفعال العباد من الملائكة والجن والإنس كانت بغير مشيئته واختياره تعالى الله عن قوله. وهؤلاء سلطوا عليهم نفاة الحكمة والتعليل والأسباب، فمزقوهم كل ممزق، ووجدوا طريقا مهيعا إلى الشناعة عليهم وإبداء تناقضهم، فقالوا وشنعوا ورموهم بكل داهية، إذ نفي قدرة الرب تعالى على شطر المملكة له لوازم في غاية الشناعة والقبح والفساد، والتزامها مكابرة ظاهرة عند عامة العقلاء، ونفي التزامها تناقض بين، فصاروا مذبذبين بين التناقض وهو أحسن حاليه، وبين التزام تلك العظائم التي تخرج عن الإيمان كما كان نفاة الحكمة والأسباب والغايات كذلك. فهدى الله الطائفة الرابعة. يبقى هؤلاء القوم أو البشرية عموما قوم جحدوا قدرة الله عز وجل وسلبوا عنه الاختيار، وقالوا إن خلق الكون من لوازم ذاته. يعني إيه؟ هو خلق الكون من لوازم ذاته وليس له قدرة ولا اختيار، يعني الكون خلق رغما عنه. القسم الثاني أقوام اللي هم أثبتوا القدرة ونفوا الحكمة والتعليم، واحتدوا على ذلك بقوله تعالى لا يسألوا عما يفعل وهم يسألوا. القسم الثالث أثبتوا خلقه لبعض الأمور ونفوا خلقه في بعض الأمور. وطبعا كل هذه الأقسام الثلاثة التناقض فيها أوضح من أن يبين وأبين من أن يوضح. يقول فهدى الله الطائفة الرابعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فآمنوا بالكتاب كله وأقروا بالحق جميعه، ووافقوا كل واحدة من الطائفتين على ما معها من الحق، وخالفوه فيما قالوه من الباطل فآمنوا، هذا المعتقد الصحيح، فآمنوا بخلق الله وأمره وأمره بقدره وشرعه، وأنه سبحانه المحمود على خلقه وأمره، وأن له الحكمة البالغة والنعمة السابغة، وأنه على كل شيء قدير، فلا يخرج عن مقدوره شيء من الموجودات أعيانها وأفعالها وصفاتها، كما لا يخرج عن علمه، فكل ما تعلق به علمه من العالم تعلقت به قدرته ومشيئته. انتبه، فكل ما تعلق به علمه من العالم تعلقت به قدرته ومشيئته. طيب، بناء على هذه العبارة، هل يوجد شيء خرج عن قدرته ومشيئته؟ ليه؟ لأن كل شيء تعلق بعلمه، فعلمه سبحانه وتعالى يعني وسع كل شيء علم. وآمنوا مع ذلك بأن له الحجة على خلقه سبحانه وتعالى، وآمنوا مع ذلك بأن له الحجة على خلقه، وأنه لا حجة لأحد عليه، بل لله الحجة البالغة، وأنه لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، بل كان تعذيبهم عدلا منه وحكمة، لا بمحض المشيئة المجردة عن السبب والحكمة كما يقوله الجبرية. ولا يجعلون القدر حجة لأنفسهم ولا لغيرهم، ولا يجعلون القدر حجة لأنفسهم في ماذا؟ في المعايب. يعني لا يفعل المعصية ويقول قدرها ربنا عز وجل عليه. نعم قدرها، ولكن هذا التقدير لا يرفع عنك المعاتبة ولا يرفع عنك اللوم والذنب، بل يؤمنون به ولا يحتدون به، ويعلمون أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بالطاعات، وأنها من نعمته عليهم وفضله وإحسانه، وأن المعاصي من نفوسهم الظالمة الجاهلة، وأنهم هم جناتها، وهم الذين اشترحوها ولا يحملونها على القضاء والقدر مع علمهم. لهم مين؟ أهل السنة الطائفة الرابعة. ركز، مع علمهم بشمول قضائه وقدره لما في العالم من خير وشر وطاعة وعصيان وكفر وإيمان، وأن مشيئة الله سبحانه محيطة بذلك كإحاطة علمه به، وأنه لو شاء ألا يعصى لما عصي، وأنه سبحانه أعز وأجل من أن يعصى قصرا، والعباد أقل من ذلك وأهون، وأنه ما شاء الله كان، وكل كائن فهو بمشيئته، وما لم يشأ لم يكن، وما لم يكن فلعدم مشيئته، فله الخلق والأمر، وله الملك والحمد، وله القدرة التامة والحكمة البالغة. تلاحظ إن ذكر معتقد أهل السنة والجماعة في أي مسألة عقدية، ولكن أرجو أن تدقق في هذا الأمر. لو أنت قرأت المعتقد من رجل من أهل العلم الثقات والمعتقد صحيح، تجد أنه ينزل على قلبك بردا وسلاما، تشعر براحة غير عادية وبطمأنينة فوق الخيال عند سماعك فقط لمجرد المعتقد الصحيح في أي مسألة. يقول ولا يحملونها على القضاء والقدر ما علمهم بشمول قضائه وقدره لما في العالم من خير وشر وطاعة وعصيان وكفر وإيمان، وأن مشيئة الله تعالى محيطة بذلك كإحاطة علمه به، وأنه لو شاء لا يعصى لما عصيا، وأنه سبحانه أعز وأجل من أن يعصى قصرا، والعباد أقل من ذلك وأهون، وأنه ما شاء الله كان، وكل كائن فهو بمشيئته، وما لم يشأ لم يكن، وما لم يكن فلعدم مشيئته، فله الخلق والأمر، وله الملك والحمد، وله القدرة التامة والحكمة البالغة سبحانه وتعالى. فهذه الطائفة هم أهل البصر التام، والأولى لهم العمل المطلق، والثانية والثالثة عور كل طائفة منهما لهم عين عين، ومع هذا فصار العمى من العين العمياء إلى العين الصحيحة فأعماها أو كاد. ولا يستنكر بالتكرار هذه الكلمات من يعلم شدة الحاجة إليها وضرورة النفوس إليها، فلو تكررت ما تكررت، فالحاجة إليها في محل الضرورة، والله المستعان. فلو تكررت ما تكررت، ماذا يقصد؟ تكرار ذكر المعتقد الصحيح في قضية القضاء والقدر. قال: وبجمع هذين الأصلين العظيمين، ويجمع هذين الأصلين العظيمين اللي هو إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى له القدرة التامة. فضل. مظبوط، اقرأ اللي بعده. أحسنت، وحكم. يبقى لا، هذا لا، انتبهوا يا أخوانا، أنا مرت عليها لأنه يعني ظهر لي أنها واضحة. هناك فرق بين من يقول لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم بمطلق مشيئته، وهذا ليس فيه حكمة ولا عدل، وفرق بين من يقول لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم بمنطلق العدل وهو غير ظالم له. ووجه ذلك لو ذكرنا نعم الله عز وجل على الخلق وما يفعله الخلق من شكر هذه النعمة لما وجدنا هناك بينهما مناسبة، بين عظيم النعمة وتقصير العباد. أدي معنى كلمة بعدل. يبقى فرق بالاثنين، بين من عذب بمحض المشيئة وبين من لو عذب بالعدل الذي لا يخلو عن الحكمة. فرق بين الأمرين. نعم، لا دي غير دي خالص، هذه غير هذه، لا لا دي غير ديت، هذا خطأ. احنا قلنا قبل ذلك المشيئة التامة، صح؟ او المشيئة العامة والقدرة التامة والحكمة البالغة، الثلاثة متلازمة، ثلاثة متلازمة. يبقى عندي مشيئة وعندي قدرة وعندنا حكمة، وتعلق القدرة بالممتنع أو بالمستحيل ممتنع، مظبوطة؟ فاكرين هديت؟ وتعلق القدرة بالمستحيل ممتنع، يعني شيء مستحيل، هل نقول يقدر أن يفعل المستحيل؟ الكلام ده مفيش عقل يقبله. أدي معنى كلمة تعلق القدرة بالمستحيل ممتنع، فكل شيء مستحيل القدرة لا متعلق لها به، ومع هذا له القدرة التامة والمشيئة العامة والحكمة البالغة في كل ما يقول وفي كل ما يقضي سبحانه وتعالى. ركزوا يا أخوانا، الله يبارك فيكم. ما هم برضو ما انتبهتوش، ما ينفعش أبدا نفصل بين الثلاثة، ما ينفعش خالص بين المشيئة العامة والقدرة التامة والحكمة البالغة أبدا، يعني الثلاثة متلازمة. فبناء على ذلك تقول إن القدرة لا تتعلق بالمستحيل لغياب الحكمة، أنت فصلت الحكمة ليه؟ الثلاثة متلازمة من لوازم صفاته وكماله سبحانه وتعالى، مشيئة عامة، قدرة تامة، حكمة إيه؟ حكمة بالغة. يعني أرجو الله يبارك فيكم، أنا أعلم طبعا كل ما يحيط بنا من ظروف وأحوال في غالب ظني، وأعلم أن الظروف صعبة، ولكن لابد من المجاهدة ولابد من المذاكرة. أحكم أمرك ونظم وقتك ودعك مما لا يعنيك، دعك مما لا يعنيك في كل أمور حياتك، تجد إن شاء الله الوقت كافٍ وتبدأ تنشغل وتسدد أمرك وتحدد غايتك. فالموضوع يحتاج، وبالذات مفتاح دار السعادة وطريق الهجرة والشفاء العليل، لأن الكتب الثلاثة كما تلاحظون الإمام ابن القيم تجد أن الكتب الثلاثة تكاد تكون يعني إيه متشابكة، الفصل منها صعب. فدايما بكثرة قراءتك ومدارستك سيتضح عليك المعنى. يقول: ولا يستنكر تكرار هذه الكلمات من يعلم شدة الحاجة إليها وضرورة النفوس إليها، فلو تكررت ما تكررت فالحاجة إليها في محل الضرورة، والله المستعان. ويجمع هذين الأصلين العظيمين أصل ثالث هو عقد نظامها وجامع شملهما، وبتحقيقه وإثباته على وجهه يتم بناء هذين الأصلين، وهو إثبات الحمد كله لله رب العالمين، فإنه المحمود على كل ما خلقه وأمر به ونهى عنه، فهو المحمود على طاعات العباد، نعم بتوفيقه أطاعون، ومحمود على معاصيهم له الحكمة البالغة وإيمانهم وكفرهم، وهو المحمود على خلق الأبرار والفجار والملائكة والشياطين، وعلى خلق الرسل وأعدائهم، وهو المحمود على عدله في أعدائه، كما هو المحمود على فضله وإنعامه على أوليائه. فكل ضرة من ضرات الكون شاهدة بحمده، ولهذا سبح بحمده السماوات السبع والأرض ومن فيهن، انتبه، فكل ضرة من ضرات الكون شاهدة بحمده. طيب، أعمى البصر والبصيرة يرى ذلك؟ لا يرى، فيطعن في حكمة الله. وإحنا بنقول دائما وأبدا استدل على وجود حكمته في كل شيء بما أظهر لنا من حكمته في بعض الأشياء، يستدل بما رأينا على ما لم نره، فالله سبحانه وتعالى أرانا حتى نعلم الحكمة في بعض الأمور ثم أخفاها لنؤمن بالغيب، فلن تستقيم الأمور إلا بهذين الأمرين. يقول: كما هو المحمود على فضله وإنعامه على أوليائه، فكل ضرة من ضرات الكون شاهدة بحمده، ولهذا سبح بحمده السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وكان من قول النبي عليه الصلاة والسلام عند الاعتدال من الركوع: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. فلو سبحانه الحمد حمدا يملأ المخلوقات والفضاء الذي بين الأرض والسماوات، ويملأ ما يقدر بعد ذلك مما يشاء الله أن يملأ بحمده. وذاك يحتمل أمرين: أحدهما أن يملأ ما يخلقه الله بعد السماوات والأرض، والمعنى لك الحمد ملء ما خلقته وملء ما تخلقه بعد ذلك. الثاني أن يكون المعنى ملء ما شئت من شيء بما يملأه حمدك، أي يقدر مملوءا بحمدك وإن لم يكن موجودا. لكن قال: يقال المعنى الأول أقوى، لأن قوله ما شئت من شيء بعد يقتضي أنه شيء يشاؤه، وما شاء كان فالمشيئة متعلقة بعينه لا بمجرد ملء الحمد له. فتأمله: لكنه إذا شاء كونه فله الحمد ملأه، فالمشيئة رجع إلى المملوء بالحمد، فلا بد أن يكون شيئا موجودا يملأه حمده. هم دول العلماء الذين أسعدنا الله بقراءة كتبهم، ونسأل الله أن يرزقنا العمل بما نقرأ ونعلم. وأيضا فإن قوله من شيء بعد يقتضي أنه شيء يشاءه سبحانه بعد هذه المخلوقات، كما يخلقه بعد ذلك من مخلوقات من القيامة وما بعدها. ولو أريد تقدير خلقه لقيل: وملء ما شئت من شيء مع ذلك، لأن المقدر يكون مع المحقق. وأيضا فإنه لم يقل ملء ما شئت أن يملأه الحمد، بل قال ما شئت، والحمد قد حمد حمدا أخبر به وأنشأه ووصفه بأنه يملأ ما خلقه الرب وما شئه بعد ذلك. وأيضا فقوله وملء ما شئت من شيء بعد يقتضي إثبات مشيئة تتعلق بشيء بعد ذلك. وعلى الوجه الثاني قد تتعلق المشيئة بملء المقدر وقد لا تتعلق. وأيضا فإذا قيل ما شئت من شيء بعد ذلك كان الحمد مالئا لما هو موجود يشاءه الرب دائما، ولا ريب أن له الحمد دائما في الأولى والآخرة. وأما إذا قدر ما يملأه الحمد وهو غير موجود فالمقدرات لا حد لها، وما من شيء منها إلا يمكن تقدير شيء بعده وتقدير ما لا نهاية له كتقدير الأعداد. ولو أريد هذا المعنى لم يحتاج إلى تعلقه بالمشيئة، بل قيل ملء ما لا يتناهى. فأما ما شاءه الرب تعالى فلا يكون إلا موجودا مقدرا، وإن كان لا آخر لنوع الحوادث وبقاء ما يبقى منها فهذا كله مما يشاءه بعد. وأيضا فالحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود على وجه الحب له، ومحاسن المحمود تعالى إما قائمة بذاته وإما ظاهرة في مخلوقاته. فأما المعدوم المحض الذي لم يخلق ولا خلق قد فذاك ليس فيه محاسن ولا غيره، فلا محامد فيه البت. فالحمد لله الذي يملأ المخلوقات ما وجد منها وما يوجد، هو حمد يتضمن الثناء عليه بكماله القائم بذاته والمحاسن الظاهرة في مخلوقاته. وأما ما لا وجود له فلا محامد فيه ولا مذام، فجعل الحمد مالئا له جعله مالئا لما له حقيقة له. وقد اختلف الناس في معنى كون حمده يملأ السماوات والأرض وما بينهما، فقال الطائفة هذا على جهة التمثيل، أي لو كان أجساما لملأ السماوات والأرض وما بينهما. قالوا فإن الحمد من قبيل المعاني والأعراض التي لا تملأ بها الأجسام ولا تملأ الأجسام إلا بالأجسام. والصواب أنه لا يحتاج إلى هذا التكلف البارد، فإن ملء كل شيء يكون بحسب المال والمملوء. فإذا قيل امتلأ الإناء ماء وامتلأت الجفنة طعاما فهذا الامتلاء نوع، وإذا قيل امتلأت الدار رجالا وامتلأت المدينة خيلا ورجالا فهذا نوع آخر، وإذا قيل امتلأ الكتاب سطورا فهذا نوع آخر. وإذا قيل امتلأت مسامع الناس حمدا أو ذما لفلان فهذا نوع آخر، كما في أثر معروف أهل الجنة من امتلأت مسامعه من ثناء الناس عليه، وأهل النار من امتلأت مسامعه من ذم الناس عليه. وقال عمر بن الخطاب في عبد الله بن مسعود كنيف ملئ علما، ويقال فلان علمه قد ملأ الدنيا، وكان يقال ملأ ابن أبي الدنيا علما، ويقال صيت فلان قد ملأ الدنيا فطبق الأفق، وحبه قد ملأ القلوب، وبغض فلان قد ملأ القلوب وامتلأ قلبه رعبا. وهذا أكثر من أن تستوعب شواهده، وهو حقيقة في بابه. وجعل الملء والامتلاء حقيقة للإقسام خاصة تحكم باطل ودعوة لا دليل عليها البتة. والأصل الحقيقة الواحدة والاشتراك المعنوي هو الغالب على اللغة والأفهام والاستعمال، فالمصير إليه أولى من المجاز والاشتراك اللفظي. وليس هذا موضع تقرير هذه المسألة، إذ المقصود أن الرب تعالى أسمعه كله حسنى ليس فيها اسم سوء، وأوصافه كلها كمال ليس فيها صفة نقص، وأفعله كلها حكمة ليس فيها فعل خال عن الحكمة والمصلحة، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. موصوف بصفات الكمال، مذكور بنعوت الجلال، منزه عن الشبيه والمثال، ومنزه عما يضد صفات كماله، فمنزه عن الموت المضاد للحياة، وعن السنة والنوم والسهو والغفلة المضاد للقيومية. وموصوف بالعلم، منزه عن أضداده كلها من النسيان والذهول وعزوب الشيء عن علمه، موصوف بقدرة تامة، منزه عن ضدها من العجز واللغوب والإعياء، موصوف بالعدل، منزه عن الظلم، موصوف بالحكمة، منزه عن العبث والسفة، موصوف بالسمع والبصر، منزه عن أضدادهما من الصمم والبكم، موصوف بالعلو والفلقية، منزه عن ضد ذلك، موصوف بالغنى التام، منزه عما يضده بوجه من الوجوه ومستحق للحمد كله، فيستحيل أن يكون غير محمود، كما يستحيل أن يكون غير قادر ولا خالق ولا حي، بل الحمد لله واجب له لذاته، فلا يكون إلا محمودا كما لا يكون إلا إلها وربا وقادرا. بمثل هذه المعاني يعلو في قلوبنا تعظيم ربنا، ودي اللي بندندن عليها باستمرار، تعظيم الرب في القلب يلزم منه كل معالم التربية من تعظيم النص والمراقبة والثبات على الحق والاتباع إلى غير ذلك. يقول: فإذا قيل الحمد كله لله فهذا له معنيان، أحدهم أنه محمود على كل شيء وبكل ما يحمد به المحمود الحمد التام، وإن كان بعض خلقه يحمد أيضا كما تحمد رسله وأنبياؤه وأتباعهم فذلك من حمده تبارك وتعالى، بل هو المحمود بالقصد الأول وبالذات، وما نالوه من الحمد فإنما نالوه بحمده، فهو المحمود أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وهذا كما أنه بكل شيء عليم، وقد علم غيره من علمه ما لم يكن يعلمه بدون تعلمه. وفي الدعاء المأثور: اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. وهو سبحانه له الملك، وقد أتى من ملكه بعض خلقه وله الحمد، وقد آتى غيره من الحمد ما شاء، وكما أن ملك المخلوق داخل في ملكه فحمده أيضا داخل في حمده، فما من محمود يحمد على شيء ما دق أو جل إلا والله المحمود عليه بالذات والأولية والأولوية أيضا. وإذا قال الحامد اللهم لك الحمد فالمراد به أنت المستحق لكل حمد، ليس المراد به الحمد الخارجي فقط. المعنى الثاني: أن يقال لك الحمد كله، أي الحمد التام الكامل، فهذا مختص بالله عز وجل ليس لغيره فيه شركة. والتحقيق أن له الحمد بالمعنيين جميعا، فله عموم الحمد وكماله، وهذا من خصائصه سبحانه، فهو المحمود على كل حال وعلى كل شيء أكمل حمد وأعظمه، كما أن له الملك التام العام فلا يملك كل شيء إلا وهو إلا هو، وليس الملك التام الكامل إلا له، وأتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يثبتون له كمال الملك وكمال الحمد، فإنهم يقولون إنه خالق كل شيء وربه ومليك، لا يخرج عن خلقه وقدرته ومشيئته شيء البتة، فله الملك كله. والقدرية المجوسية يخرجون من ملكه أفعال العباد، فيخرجون طاعات الأنبياء والمرسلين والملائكة والمؤمنين من ملكه، كما يخرجون سائر حركات الملائكة والجن والإنس عن ملكه، وأتباع الرسل يجعلون ذلك كله داخلا تحت ملكه وقدرته ويثبتون له كمال الحمد أيضا، وأنه المحمود على جميع ذلك وعلى كل ما خلقه ويخلقه لما له فيه من الحكم والغايات المحمودة المقصودة بالفعل. وأما نفات الحكمة والأسباب من مثبت القدر فهم في الحقيقة لا يثبتون له حمدا كما لا يثبتون له حكمة، فإن الحمد من لوازم الحكمة، والحكمة إنما تكون في حق من يفعل شيئا لشيء فيريد بما يفعله الحكمة الناشئة من فعله، فأما من لا يفعل شيئا لشيء البتة فلا يتصور في حقه الحكمة. وهؤلاء يقولون ليس في أفعاله وأحكامه لام التعليل، وما اقترن بالمفعولات من قوى وطبائع ومصالح فإنما اقترنت بها اقترانا عاديا. الكلام ده الإمام ابن القيم رد عليه وضرب أمثلة كثيرة جدا في شفاء العليل لما تكلم عن بعض الحيوانات، فاكرينه لما أطال النفس في ذلك وبين أن هذا كله من حكمة الله عز وجل. يقول: فإنما اقترنت به اقترانا عاديا، لأن هذا كان لأجل هذا، ولا شاء السبب لأجل المسبب، بل لا سبب عندهم ولا مسبب البتة، إن هو إلا محض المشيئة وصرف الإرادة التي ترجح مثلا على مثل بلا مرجح أصلا، وليس عندهم في الأجسام طبائع وقوة تكون أسبابا لحركتها، ولا في العين قوة امتازت بها على الرجل تبصر بها، ولا في القلب قوة يعقل بها امتاز بها على الظهر، بل خص سبحانه أحد الجسمين بالرؤية والعقل والذوق تخصيصا لمثل على مثل بلا سبب أصلا ولا حكمة. فهؤلاء لم يثبتوا له كمال الحمد كما لم يثبت له أولئك كمال الملك، وكلا القولين منكر عند السلف وجمهور الأمة، ولهذا كان منكر الأسباب والقوى والطبع يقولون العقل نوع من العلوم الضرورية، كما قاله القاضيان أبو بكر بن الطيب وأبو يعلى بن الفراء وأتبعهما، وقد نص أحمد على أنه غريزة، وكذلك الحارث المحاسبي وغيرهما، وأولئك لا يثبتون غريزة ولا قوة ولا طبيعة ولا سببا، وأبطلوا مسميات هذه الأسباب جملة. اكتب عندك تعريف العقل. غريزة أودعها الله في قلوب الممتحنين من عباده يعرف بآثاره على البدن. غريزة أودعها الله في قلوب الممتحنين من عباده يعرف بآثاره على البدن. يقول: وقالوا إنما في الشريعة من المصالح والحكم لم يشرع الرب سبحانه وتعالى ما شرع من الأحكام لأجلها، بل اتفق اقترانها بها أمرا اتفاقيا، كما قالوا نظير ذلك في المخلوقات سواء، والعلل عندهم أمرات محضة لمجرد الاقتران الاتفاقي. وهم فريقان، أحدهم لا يعرجون على المناسبات ولا يثبتون العلل بهلبتة، وإنما يعتمدون على تأثير العلة بنص أو إجماع، فإن فقدوا فزعوا إلى الأقيصة الشبهية. والفريق الثاني أصلحوا المذهب بعض الإصلاح وقربوه بعض الشيء وأزالوا تلك النفر عنه، فأثبتوا الأحكام بالعلل والعلل بالمناسبات والمصالح، ولم يمكنهم الكلام في الفقه إلا بذلك، ولكن جعلوا اقتران حكم تلك العلل والمناسبات بها اقترانا عاديا غير مقصود في نفسه، والعلل والمناسبات أمرات ذلك الاقتران. وهؤلاء يستدلون على إثبات علم الرب تعالى بما في مخلوقاته من الأحكام والإتقان والمصالح، وهذا تناقض بين منهم، فإن ذلك إنما يدل إذا كان الفاعل يقصد أن يفعل الفعل على وجه مخصوص لأجل الحكمة المطلوبة منه، وأما من لم يفعل لأجل ذلك الإحكام والإتقان وإنما اتفق اقترانه بمفعولاته عادة، فإن ذلك الفعل لا يدل على العلم. ففي أفعال الحيوانات من الإحكام والإتقان والحكم ما هو معروف لمن تأمله، ولكن لما لم تكن تلك الحكم والمصالح مقصودة لها لم تدل على علمها. والمقصود أن هؤلاء إذا قالوا إنه تعالى لا يفعل الحكمة امتنع عندهم أن يكون الإحكام دليلا على العلم. طيب، سبحانه وتعالى لما أحكم وهم ينفون العلل ويثبتون الاقتران اتفاقا يلزمهم نفي العلم عن الله. قدم لكم جزئية ديت. طيب، وأيضا فعلى قولهم يمتنع أن يحمد على ما فعله، لأن ما حصل للعباد من نفع فهو سبحانه لم يقصد بما خلقه نفعهم، ولا خلقه لنفعهم ومصالح، بل إنما أراد مجرد وجوده لا لأجل كذا ولا لنفع أحد ولا لضره، فكيف يتصور في حق من يكون فعله كذلك حمدا؟ فلا يحمد على فعل عد ولا على ترك ظلم، لأن الظلم عندهم هو الممتنع الذي لا يدخل في المقدور، وذلك لا يمدح أحد على تركه، وكل ما أمكن وجوده فهو عندهم عدل، فالظلم مستحيل عندهم إذ هو عبارة عن الممتنع المستحيل لذاته الذي لا يدخل تحت المقدور ولا يتصور فيه ترك اختياري، فلا يتعلق به حمد. وإخباره تعالى عن نفسه بقياسه بقيامه بالقسط حقيقته عندهم مجرد كونه فعلا، لا أن هناك أشياء هو قسط في نفسه يمكن وجود ضده. فاكرين وإحنا بنتكلم في أصول الفقه، ما هو الذي أريد أن تستوعبه أكرمك الله، ليس من الإمكان أبدا أن نفصل بين فن من فنون الشريعة وبقية الفنون، ده ملوش وجود. وعليه يلزمك لكي تتضح الصورة عندك واضحة أن تجاهد نفسك في المذاكرة والمدارسة. أما نحن نقول لا، الفقه علم مستقل بذاته بعيد مثلا عن علوم الاعتقاد، الكلام ده ملوش وجود. ذكرنا فيما ذكرنا وإحنا بنتكلم في مباحث عوارض الأهلية، ووصل بنا الحديث إلى الإكراه، فقلنا أنه لا يوجد أحد قط يعدم عنده الاختيار، حتى المكره. ولا المكره مسلوب الاختيار؟ مش مسلوب الاختيار، لأنه لما أكرهناه خيرناه إما أن تفعل وإما أن لا تفعل، يبقى هو اختار ولكن أكره على الاختيار. أما أنه يعدم الاختيار، لا، هذا في كل البشر، فكيف يسلبون الاختيار عن الله عز وجل ويقولون أنه ما فعل هذه الأشياء أو ما فعلت إلا وفاقا. وكذلك قوله وما ربك بظلام للعبيد، نفي عندهم لما هو مستحيل في نفسه لا حقيقة له، كجعل الجسم في مكانين في آن واحد وجعله موجودا معدوما في آن واحد، فهذا ونحوه عندهم هو الظلم الذي تنزه عنه. وكذلك قوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وجعلته محرما بينكم فلا تظلموا، فالذي حرمه على نفسه هو المستحيل الممتنع لذاته كالجمع بين النقيضين، وليس هناك ممكن يكون ظلما في نفسه وقد حرمه على نفسه. ومعلوم أنه لا يمدح الممدوح بترك ما لو أراده لم يقدر عليه. يمدح أم هذا عجز؟ ركزوا مشايخ. ومعلوم أنه لا يمدح الممدوح بترك ما لو أراده لم يقدر عليه. فاكرين قبيلة لا يغدرون بذمة؟ فاكرينها؟ ده مدح ولا ذم؟ ذم، مع أنهم لا يغدرون، يعني بيذم القبيلة بتاعته، بيقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. طيب لو قال قبيلة كان بقى مدح صح، ولكن لما قال قبيلة كان ذم. لا يغدرون بذمة ليه؟ ضعاف، واخد بالك، جبناء، يبقى في هذه الحالة ذم، مع أنهم لا يظلمون ولا يغدرون قط ولكن لعجزهم. ففي هذه الحالة عندما يتركون الظلم والغدر مدح ولا ذم؟ ذم، لأنهم لو أرادوا ما استطاعوا أن يفعلوا. اتفهمت كده؟ أهي. يقول ومعلوم أنه لا يمدح الممدوح بترك ما لو أراده لم يقدر عليه، وأيضا فإنه قال وجعلته بينكم محرما بينكم، فالذي حرمه على نفسه هو الذي جعله محرما بين عبادي، وهو الظلم المقدور الذي يستحق تاركه الحمد والثناء. والذي أوجب لهم هذا مناقضة القدرية المجوسية ورد أصولهم وهدم قواعدهم، ولكن ردوا باطلا بباطل وقابلوا بدعة ببدعة. ومذهب أهل السنة والجماعة غير كده، مذهب أهل السنة والجماعة لا يرد البدعة بالبدعة أبدا، ولا يرد الباطل بالباطل. طيب بدعة نشأت ما استطعنا أن نرد عليها إلا ببدعة، لا يجوز. طب كيف نرد عليها؟ سأل العلماء يردون عليه بالسنة، وده أصل عند أهل السنة، وهو يندرج تحت الأصل العام الوسائل لها أحكام المقصد. ودي بالكم يا أخوانا، لذلك سلك المسلك الرضي هذا بعض الناس تعصبا للمذاهب، واخد بالك، فبدأوا يثنون على الإمام الشافعي ونسبوا كذبا وزورا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم في الثناء على الشافعي. فقابلهم آخرون قالوا لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان رجل أضر على أمتي من إبليس يسمى محمد بن إدريس، واخد بالك. يبقى دول أثنوا على الإمام بباطل وهؤلاء رد عليهم بباطل. لا، واخد بالك الكلام ده مسلك مرفوض عند أهل السنة والجماعة، لأن الوسائل لها أحكام الإيه؟ المقاصد. فالوسيلة المقصد شرعي، لابد أن تكون الوسيلة الموصلة إليه إيه؟ شرعي. طيب، يقول: وقابلوا بدعة ببدعة، وسلطوا عليهم خصومهم بما التزموه من الباطل، فصارت الغلبة بينهم وبين خصومهم سجالا، مرة يغلبون ومرة يغلبون، لم تستقر لهم نصرة، وإنما النصرة التامة لأهل السنة المحضة الذين لم يتحيزوا إلى فئة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يلتزموا شيئا غير ما جاء به، ولم يؤصلوا أصلا ببدعة يسلطون عليهم بها خصومهم، بل أصلهم ما دل عليه كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وشهدت به الفطر والعقول. 5 دقائق ونواصل القراءة، نستجمعنا. بيان شمول حمده تعالى وحكمته لكل ما يحدثه من إحسان ونعمة وامتحان وبلية، وما يقضيه من طاعة ومعصية، وأنه سبحانه محمود على ذلك مشكور، حمد المدح وحمد الشكر. أما حمد المدح فإنه محمود على كل ما خلق، إذ هو رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. وأما حمد الشكر فلأن ذلك كله نعمة في حق المؤمن إذا اقترن بواجبه، والإحسان والنعمة إذا اقترنت بالشكر صارت نعمة، والامتحان والبلية إذا اقترن بالصبر كان نعمة، والطاعة فمن أجل نعمة، وأما المعصية فإذا اقترنت بواجبها من التوبة والاستغفار والإنابة والذل والخضوع فقد ترتب عليها من الآثار المحمودة والغايات المطلوبة ما هو نعمة أيضا، وإن كان سببها مسخوطا مبغوضا للرب تعالى، ولكنه يحب ما ترتب عليها من التوبة والاستغفار. عشان هنا في مسألة، وهي: هل يا ترى إذا أذنب العبد ذنبا قبل أن يذنب كان في مرتبة معينة، أذنب نزل تاب، هل يصل إلى ما كان عليه أم يزيد؟ الجواب: يتوقف الزيادة على ما كان عليه على مدى إخلاصه في توبته، فربما يقع في القلب من الندم على ما فعل ومن العزم على عدم العودة والإقلاع ما يرفعه في أعلى علية. وهو سبحانه أفرح بتوبة عبده من الرجل إذا أضل راحلته بأرض دوية مهلكة. ما تنساش وإحنا بنقرأ هنا دايما وأبدا الله أفرح بتوبة عبده إلى آخره، مع أنه غني عن عباده. ما هو بكده يعظم الرب في قلبك، واخد بالك؟ يعني انظر إلى النص، مع أنه غني لا يحتاج منا شيء ولا من أحد شيء. يقول: وهو سبحانه أفرح بتوبة عبده من الرجل إذا أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه، فأيس منها ومن الحياة، فنام ثم استيقظ فإذا بها قد تعلق خطامها في أصل شجرة فجاء حتى أخذها، فالله أفرح بتوبة العبد حين يتوب إليه من هذا براحلته. وطبعا أخطأ من شدة الفرح، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فهذا الفرح العظيم الذي لا يشبهه شيء أحب إليه سبحانه من عدمه، وله، خد بالك، أسباب ولوازم لا بد منه، اللي هو الذنب. من لكي تتوب لابد يكون عندنا ايه؟ ذنب. ما نتوب من ايه؟ طيب، وما يحصل بتقدير عدمه من الطاعات وان كان محبوبا له، فهذا الفرح احب اليه بكثير، ووجوده بدون لازمه ممتنع، فله من الحكمه في تقدير اسبابه وموجباته حكمه بالغه ونعمه سابقه. هذا بالإضافة إلى الرب جل جلاله. وأما بالإضافة إلى العبد فإنه قد يكون كمال عبودية وخضوعه موقوفا على أسباب لا يحصل بدونه. تاني الجزئية دي وركزوا، هذا بالإضافة إلى الرب، وأما بالإضافة إلى العبد فإنه قد يكون كمال عبوديته وخضوعه موقوفا على أسباب لا يحصل بدونه. فكل مرة نقلت لكم مقولة للسلف وهي رب معصية، فاكرينها؟ أورثت ذلا وافتقارا خيرا من طاعة أورثت عزا واستكبارا. هي دي. ومش معنى كده دعوة إلى المعاصي، لا، ولكن دية أشياء ربنا سبحانه وتعالى قدرها وله الحكمة فيها. انظر بقى إلى الحكمة. يبقى ممكن عبد لسه ناشئ في الشريعة وفي المنهج وفي المعتقد جديد، وعنده حماس وحمية وحمية، وبدأ يتطرق العجب إلى قلبه، واخبرك من رحمة المولى عز وجل به يوقعه في ذنب ويفضحه على رؤوس الأشهاد حتى يكسر حدة العجب ويورثه الذل والصغار إلى أن يلقاه، وهذا من أعظم النعم. تقول لك ده اتفضى على رؤوس الأشهاد، ما تشغلش بالك، الناس هتنسى. هذه الحكمة يا أخوانا، وهذا كثير ومن رحمة الله عز وجل بالعبد. كل هذا الكلام يا أخوانا وغيره نخلص منه بنتيجة، وهي إيه؟ الرضا بالقضاء والقدر، اللي هي المرتبة الوسطى بعد الصبر. لأن عندك المرتبة يا مصطفى
التسخط أو الصبر أو الشكر أو الرضا أو الشكر.
لا، احنا بنتكلم، جزاك الله خير، أحسنت، بنتكلم عن المراتب التي يجب على العبد أن يفعلها، اللي هي الصبر والرضا والفرح. قبلها الفرح اللي هو من لوازمه الشكر، أما التسخط فهذا عياذا بالله بعيد. طيب، يقول: وأما بالإضافة إلى العبد فإنه قد يكون كمال عبوديته وخضوعه موقوفا على أسباب لا يحصل بدونها. موقوفا على أسباب لا يحصل، يحصل فعل، أين فعله يا محمد؟ لأنك انشغلت. فضل يا رجل، كمال العبودية، خد بالك، كمال العبودية. يقول: أما بالإضافة إلى العبد فإنه قد يكون كمال عبوديته وخضوعه موقوفا على أسباب لا يحصل بدونها، فتقدير الذنب عليه، خد بالك، إذا اتصل به التوبة والإنابة والخضوع والذل والانكسار، انتبه، ودوام الافتقار. علشان كده عاوزك تفرغ بين حاجتين، خليك معايا، إيه هم؟ بين تذكر الذنب باستمرار حتى تكون ذليلا ومفتقرا إلى الله، وبين تذكر الذنب باستمرار يوصلك إلى اليأس والقنوط من رحمة العزيز الغفار. فرق بين الاثنين، الأول مطلوب بل واجب، والثاني لا يجوز. يبقى أنا أفعل ذنوب أتذكر بين الحين والحين، أحمد الله أن أزبل الستر علي، أحمد الله أن وفقني إلى التوبة، أظل دائما ذليلا لله مدينا له بكل شكر. أما أن تذكر الذنوب مهما كثرت لتصل إلى أن تيأس، لا، مخالفة شرعية. أهلين، أدي معنى كلمة ودوام الافتقار، كان من النعم باعتبار غايته وما يعقبه، وإن كان من الابتلاء والامتحان باعتبار صورته ونفسه. والرب تعالى محمود على الأمرين، فإن اتصل بالذنب الآثار المحبوبة للرب سبحانه من التوبة والإنابة والذل والانكسار، فهو عين مصلحة العبد، والاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية، وإن لم يتصل به ذلك فهذا لا يكون إلا من خبث نفسه وشره وعدم استعداده لمجاورة ربه بين الأرواح الزكية الطاهرة في الملأ الأعلى. ومعلوم أن هذه النفس فيها من الشر والخبث ما فيها، فلا بد من خروج ذلك منها من القوة إلى الفعل ليترتب على ذلك الأثار المناسبة لها، ومساكنة من تليق مساكنته ومجاورة الأرواح الخبيثة في المحل الأسفلي. فإن هذه النفوس إذا كانت مهيئة لذلك فمن الحكمة أن تستخرج منها الأسباب التي توصلها إلى ما هي مهيئة له ولا يليق بها سوى. والرب تعالى محمود على ذلك أيضا، كما هو محمود على إنعامه وإحسانه على أهل الإحسان والإنعام القابلين له. انتبه لكلمة القابلين له، فما كل أحد قابلا لنعمته تعالى، فحمده وحكمته يقتضي ألا يودع نعمه وإحسانه وكنوزه في محل غير قابل له. يقول فما كل أحد قابلا لنعمته تعالى. نعم، وإلا من أعظم نعم الله الهداية والإرشاد، والنعمة الثانية الخلق والإيجاد. مظبوط. فمن الذي يقبل نعمة الهداية والإرشاد إلا القليل؟ اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. ولا يبقى إلا أن يقال فما الحكمة في خلق هذه الأرواح التي هي غير قابلة لنعمته؟ فقد تقدم من الجواب عن ذلك ما فيه الكفاية، وأن خلق الأضداد والمتقابلات وترتب آثارها عليها هو موجب ربوبيته وحكمته وعلمه وعزته، وأن تقدير عدم ذلك هضم من جانب الربوبية. الله عز وجل يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. متى يتحقق ذلك إن لم يكن هناك مشركون؟ مظبوط. ومتى يتحقق ذلك إن لم يكن هناك إبليس يضلهم ويغويهم؟ وأيضا فإن هذه الحوادث نعمة في حق المؤمن، فإنها إذا وقعت فهو مأمور أن ينكرها بقلبه ويده ولسانه، أو بقلبه ولسانه فقط، أو بقلبه فقط، ومأمور أن يجاهد أربابها بحسب الإمكان. فيترتب له على الإنكار والجهاد من مصالح قلبه ونفسه وبدنه ومصالح دنياه وآخرته ما لم يكن يناله بدون ذلك. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.